إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الحجرات سورة مدنية، آياتها 18، ومناسبة سورة الحجرات لسورة الفتح وهي التي قبلها من وجوه، فقد ذكر في هذه قتال البغاة، وذكر في الفتح قتال الكفار، وختمت سورة الفتح بالذين آمنوا، وهو قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وافتتحت الحجرات بالذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وكل من السورتين تضمن تشريفا وتكريما للرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما في مطلعيهما: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفي الحجرات: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وكذلك: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وسورة الحجرات سورة مدنية، وهي على وجازتها سورة جليلة ضخمة، تتضمن حقائق التربية الخالدة وأسس المدنية الفاضلة، حتى سماها بعض المفسرين سورة الأخلاق. وابتدأت سورة الحجرات بالأدب الرفيع الذي أدب الله تعالى به المؤمنين تجاه شريعة الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ألا يبرموا أمرا أو يبدوا رأيا أو يقضوا حكما في وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يستشيروه ويستمسكوا بإرشاداته الحكيمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فبالرجوع إلى سنته. ثم انتقلت السورة إلى أدب آخر، وهو خفض الصوت إذا تحدثوا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تعظيما لقدره الشريف واحتراما لمقامه السامي، فإنه ليس كعامة الناس، بل هو رسول الله. ومن واجب المؤمنين أن يتأدبوا معه في الخطاب مع التوقير والتعظيم والإجلال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ومن الأدب الخاص انتقلت السورة إلى الأدب العام، فانتقلت السورة لتقرير دعائم المجتمع الفاضل بأمر المؤمنين بعدم سماع الإشاعات، وبأمرهم بالتثبت من الأنباء والأخبار، لا سيما إذا كان الخبر صادرا عن شخص غير عدل أو عن متهم. فكم من كلمة نقلها فاجر فاسق سببت كارثة من الكوارث، وكم من خبر لم يتثبت منه سامعه جر وبالا وأحدث انقساما: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ودعت سورة الحجرات إلى الإصلاح بين المتخاصمين، ودفع عدوان الباغين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الآيات. وحذرت السورة من السخرية والهمز واللمز، ونفرت من الغيبة والتجسس والظن السيء بالمؤمنين، ودعت إلى مكارم الأخلاق والفضائل الاجتماعية. وحين حذرت من الغيبة جاء النهي في تعبير رائع عجيب بصورة رجل يجلس إلى جنب أخ له ميت ينهش منه ويأكل لحمه. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الآية. ويا له من تنفير عجيب. وختمت السورة بالحديث عن الأعراب الذين ظنوا الإيمان كلمة تقال باللسان، وجاءوا يمنون على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إيمانهم، فبينت حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام وشروط المؤمن الكامل، فهو الذي جمع الإيمان والإخلاص والجهاد والعمل الصالح. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. إلى آخر السورة الكريمة. وقد سميت سورة الحجرات لأن الله تعالى ذكر فيها حرمة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجرات التي كان يسكنها أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهن. سورة الحجرات من تفسير العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نبدأ بتفسير سور المفصل التي تبتدئ من سورة قاف عند بعض العلماء، أو من سورة الحجرات عند آخرين. وأشهر الأقوال أن أول المفصل الحجرات، وأول وسط المفصل عبسة، وأن أول قصار المفصل والضحى. وطلب هذا لأجل الصلاة المفروضة، ففي الصبح يستحب القراءة بطوال المفصل، وفي الظهر والعشاء بمتوسطه، وفي المغرب بقصاره. قال رحمه الله: وسنتكلم على سورة الحجرات لما فيها من الآداب العظيمة النافعة التي ابتدأها الله تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذا ما بدأ الله تبارك وتعالى به في هذه السورة العظيمة. واعلم أن الله تعالى إذا ابتدأ الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا، فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، فرعه سمعك واستمع إليه لما فيه من الخير. وإذا صدر الله تعالى الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا، فذلك يدل على أن التزام ما خوطب به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. يقول الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قيل معنى لا تقدموا أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، من قدم بمعنى تقدم، والمراد لا تسبق الله ورسوله بقول أو فعل. وقيل المعنى لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله، وكلاهما يصبان في مصب واحد، والمعنى لا تسبقوا الله ورسوله بقول ولا فعل. وقد وقع لذلك أمثلة، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لأن الذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه تقدم بين يدي الله ورسوله، فبدأ بالصوم قبل أن يحين وقته. ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري معلقا. ومن التقدم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعها، فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله، بل هي أشد التقدم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، وأخبر بأن كل بدعة ضلالة، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن حقيقة حال المبتدع أنه يستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما فات مما يدعي أنه من الشرع، كأنه يقول: إن الشريعة لم تكمل، وإنه كملها بما أتى به من البدعة. وهذا معارض تماما لقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. فيقال لهذا الرجل الذي ابتدع: أهذا الذي فعلته كمال في الدين؟ إن قال نعم، فإن قوله هذا يتضمن أو يستلزم تكذيب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وإن قال ليس كمالا في الدين، قلنا إذن هو نقص، لأن الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالبدعة كما أنها ضلالة في نفسها، فهي في الحقيقة تتضمن الطعن في دين الله جل وعلا وأنه ناقص. وهذا المبتدع قد كمله بما ابتدعه وادعى أنه من شريعة الله عز وجل. فالمبتدعون كلهم تقدموا بين يدي الله ورسوله، وحالهم فضلا عن قالهم ينطق بأنهم يقولون حالا وقالا إن الشرع لم يكتمل، وأنهم بما أتوا به مما قد ابتدعوه قد استدركوا على الشرع فيما فاته ولم يكمله، لم يبالوا بهذا النهي حتى وإن حسن قصدهم، ففعلهم ضلالة. وقد يثاب على حسن قصده ولكنه يؤزر على سوء فعله. ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة أن يتوب منها ويرجع إلى الله عز وجل، ويلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. والبدعة أنواع كثيرة: بدع في العقيدة، وبدع في الأقوال، وبدع في الأفعال، بدع كلية، وبدع جزئية، إلى غير ذلك من أصناف البدع وأقسامها. أما البدع في العقيدة فإنها تدور على شيئين: إما تمثيل وإما تعطيل. فالتمثيل أن يثبت لله تعالى الصفات لكن على وجه المماثلة، فهذه بدعة، لأنه لم يكن من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، فيكون هذا بدعة. فمثلا يثبت أن لله وجها ويجعله مماثلا لأوجه المخلوقين، أو أن لله يدا ويجعلها مماثلة لأيدي المخلوقين، وهلم جرا. فهؤلاء مبتدعة بلا شك، وبدعتهم تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله تعالى هل تعلم له سميا. فهذا ما يتعلق بالتمثيل. وأما التعطيل فهو أن ينكر ما وصف الله تعالى به نفسه، فإن كان إنكار جحد وتكذيب فهو كفر، وإن كان إنكار تأويل فهو تحريف وليس بكفر إذا كان اللفظ يحتمله، فإن كان اللفظ لا يحتمله فلا فرق بينه وبين إنكار التكذيب. فمثلا إذا قال إنسان إن الله سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان، والمراد باليدين النعمة، نعمة الدين ونعمة الدنيا، أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، فهذا تحريف، لأن النعمة ليست واحدة ولا ألفا ولا ملايين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فليست النعمة اثنتين لا بالجنس ولا بالنوع، فيكون هذا تحريفا وبدعة، لأنه على خلاف ما تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والأئمة الهداة من بعدهم رحمهم الله تعالى. وأما البدعة في الأقوال فمثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات لم ترد بها السنة، أو يبتدعون أدعية لم ترد بها السنة وليست من الأدعية المباحة. وأما بدع الأفعال فمثل الذين يصفقون عند الذكر، أو يهزون رؤوسهم عند التلاوة تعبدا، أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع، وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود والركن اليماني، وكذلك الذين يتمسحون بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة القبر الشريف، وكذلك الذين يتمسحون بالمنبر الذي يقال إنه منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وكذلك الذين يتمسحون بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك. البدع كثيرة، العقدية والقولية والفعلية، وكلها كل البدع من التقدم بين يدي الله ورسوله، وكلها معصية لله ورسوله، فإن الله جل وعلا يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور. ومن البدع ما يصنع في شهر رجب كصلاة الرغائب التي تصلى ليلة أول جمعة من شهر رجب، وهي صلاة 1000 ركعة يتعبدون لله بذلك، وهذه بدعة لا تزيدهم من الله تعالى إلا بعدا، لأن كل من تقرب إلى الله بما لم يشرع فإنه مبتدع ظالم لا يقبل الله منه تعبده، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا أخرجه مسلم في الصحيح والبخاري تعليقا. وأما الذي في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان قولا يحكم به بين عباد الله أو في عباد الله وليس في شريعة الله، كأن يقول هذا حرام أو هذا حلال أو هذا واجب وهذا مستحب بدون دليل، فإن هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. وعلى من قال قولا وتبين له أنه أخطأ فيه أن يرجع إلى الحق حتى لو شاع القول بين الناس وانتشر وعمل به وعمل به من عمل من الناس، فالواجب عليه أن يرجع وأن يعلن رجوعه أيضا، كما أعلن مخالفته التي قد يكون معذورا فيها إذا كانت صادرة عن اجتهاد، فالواجب الرجوع إلى الحق، فإن تمادى الإنسان في مخالفة الحق فقد تقدم بين يدي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، التزموا الكتاب والسنة، التزموا الكتاب على مراد الله والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافهموا الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، واتقوا الله. وهذا تعميم بعد التخصيص، لأن التقدم بين يدي الله ورسوله مخالف للتقوى، لكن نص عليه وقدمه لأهميته. ومعنى واتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذاب الله عز وجل، وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل الأوامر تقربا إلى الله تعالى ومحبة لثوابه، وترك النواهي خوفا من عذاب الله عز وجل. ومن الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وتصاعد في نفسه وعز في نفسه وأوغل في الإثم وانتفقت أوداجه، وقال أمثلي يقال له اتق الله؟ وما علم المسكين أن الله خاطب من هو أشرف منه ومن هو أتقى عباد الله عز وجل، فأمره بالتقوى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال تعالى: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. من الذي لا يستحق أن يؤمر بتقوى الله عز وجل؟ كل واحد منا يتوجب أن يؤمر بتقوى الله عز وجل، والواجب أنه إذا قيل له اتق الله أن يزداد خوفا من الله، وأن يراجع نفسه، وأن ينظر ماذا أمر به. إنه لم يؤمر أن يتقي فلانا وفلانا، وإنما أمر أن يتقي الله عز وجل. إذا فسرنا التقوى بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره تقربا إليه ومحبة لثوابه، وترك نواهيه خوفا من عقابه، إذا فسرنا التقوى بذلك، فإن أي إنسان يترك واجبا فإنه لم يتق الله، وقد نقص من تقواه بقدر ما حصل منه من المخالفة. فالتقوى مخالفتها تختلف، فقد تكون مخالفة التقوى كفرا، وقد تكون دون ذلك. فترك الصلاة مثلا ترتفع به التقوى نهائيا. قال الشيخ العلامة المصنف رحمه الله: لأن تارك الصلاة كافر، كما دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنه، وهو يذهب هذا المذهب رحمه الله تعالى. قال: حتى إن بعض العلماء حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومنهم التابعي المشهور عبد الله بن شقيق رحمه الله، حيث قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قال: سمعت أبا مصعب المدني يقول: من قال الإيمان قول يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وتأمل في كلامه رحمه الله تعالى: من قال الإيمان قول يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأن الإيمان قول اللسان وعقد الجنان والعمل بالأركان، فليس قولا فقط ولا عقد قلب فقط وليس بعمل الجوارح فقط، وإنما هو مجموع ذلك. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وكذلك نقل إجماعهم إسحاق بن راهوية، ولم يصح عن أي صحابي أنه قال عن تارك الصلاة إن تارك الصلاة في الجنة، أو إنه مؤمن، أو ما أشبه ذلك. والزاني أيضا لم يتق الله كتارك الصلاة لأنه زنى فخالف أمر الله وعصاه، والسارق لم يتق الله، شارب الخمر لم يتق الله، العاق لوالديه لم يتق الله، القاطع لرحمه لم يتق الله. الأمثلة على هذا كثيرة. فقوله تعالى واتقوا الله كلمة عامة شاملة تشمل الشريعة كلها، إن الله سميع عليم. وهذه الجملة تحذير لنا أن نقع فيما نهانا الله عنه من التقدم بين يدي الله ورسوله، أو أن نخالف ما أمر به من تقوى. سميع أي سميع لما تقولون، عليم أي عليم بما تقولون وما تفعلون، لأن العلم أشمل وأعم، إذ إن السمع يتعلق بالمسموعات، وأما العلم فيتعلق بالمعلومات، والله تعالى محيط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول العلماء رحمهم الله إن السمع الذي اتصف به ربنا عز وجل ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة. فسمع الإدراك معناه أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظهر، حتى إنه عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة، تعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة تجادله وهو يحاورها، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، وأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه وابن جرير. والله عز وجل أخبر بأنه سمع كل ما جرى بين هذه المرأة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا سمع إدراك. ثم إن سمع الإدراك قد يراد به بيان الإحاطة والشمول، وقد يراد به التهديد، وقد يراد به التأييد، فهذه ثلاثة أنواع. الأول يراد به بيان الإحاطة والشمول مثل هذه الآية. الثاني يراد به التهديد مثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وانظر كيف قال سنكتب ما قالوا حين وصف الله تعالى بالنقص سبحانه، قبل أن يقول وقتلهم الأنبياء، فذكر أولا ما ذكروه من قولهم في وصف الله جل وعلا بالنقص، وأتبعه بقتلهم الأنبياء، فدل هذا على أن وصف الله بالنقص سبحانه أعظم من قتل الأنبياء. الثالث سمع يراد به التأييد، ومنه قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالمراد بالسمع هنا التأييد، يعني أسمعك وأؤيدك، يعني أسمع ما تقولان وما يقال لكما. والله عز وجل يسمع فرعون ويسمع ما يقوله لموسى وهارون ويسمع كل الأصوات سبحانه وتعالى، ولكن لماذا خص ذلك بموسى وهارون؟ لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهذا سمع يراد به التأييد. هذا ما يتعلق بأنواع سمعي الإدراك الذي يراد به بيان الإحاطة والشمول. وأما سمع الإجابة فمعناه أن الله يستجيب لمن دعاه، ومنه قول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء. فالسمع سمع إدراك وسمع إجابة، وسمع الإدراك يراد به بيان الإحاطة والشمول، ويراد به التهديد، ويراد به التأييد. سمع الإجابة معناه أن الله يستجيب لمن دعاه، ومنه قول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب الدعاء، ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده فأثابه. ولا أدري أنحن ندرك معنى ما نقوله في صلاتنا أو أننا نقوله تعبدا ولا ندري ما المعنى. عندما نقول الله أكبر، تكبيرة الإحرام تعني أن الله أكبر من كل شيء عز وجل، ولا نحيط بذلك لأنه أعظم من أن تحيط به عقولنا. وعندما نقول سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، وليس المعنى أنه يسمعه أي يسمع حامده فقط، لأن الله يسمع من حمده ومن لا يحمده إذا تكلم، لكن المراد أنه يستجيب لمن حمده بالثواب. فهذا السمع يقتضي الإجابة لمن دعا. سميع عليم، قوله تعالى عليم المراد به أنه ذو علم واسع. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعندما تؤمن بأن الله سميع وأن الله عليم، هل يمكن وأنت في عقلك الراشد أن تقول ما لا يرضيه جل وعلا؟ الجواب لا، لأنه يسمع، فلا ينبغي لك أن تسمع ربك، أن تسمع إلهك العظيم ما لا يرضاه منك، أسمعه ما يحبه ويرضاه إذا كنت مؤمنا حقا بأنه سميع. قال وأعتقد لو أن أباك نهاك عن قول من الأقوال فهل تتجرأ أن تسمعه ما لا يرضاه أو أن تسمعه ما نهاك عنه؟ فالله أعظم وأجل. والحق أن تمثيل الشيخ بهذا فيه بعض مراجعة، فإن هيبة الأب قد سقطت تماما عند كثير من الأبناء. فقوله رحمه الله أعتقد لو أن أباك نهاك عن قول من الأقوال فهل تتجرأ أن تسمعه ما لا يرضاه أو أن تسمعه ما نهاك عنه؟ الجواب كثير من الناس يتجرأ، وكثير من الناس يخالفون ولا يجدون غضاضة في ذلك. والله المستعان. الله أعظم وأجل، فاحذر أن تسمع الله ما لا يرضاه منك، لأنه ربما خرجت منك كلمة تغضب الله جل وعلا فسقطت من عينه، وإذا سقطت من عينه مقتك، وإذا مقتك فقد ضعت، نسأل الله العافية. إذا آمنت بأنه بكل شيء عليم، وهذا أعم من السمع كما مر، لأنه يشمل القول والفعل وحديث النفس حتى ما توسوس به نفسه يعلمه الله عز وجل. إذا علمت ذلك هل يمكن أن تفعل شيئا لا يرضيه؟ الجواب لا، لأنه ليس المقصود من إخبار الله لنا بأنه عليم بكل شيء أن نعلم هذا وأن نعتقده فقط، بل أفصح، لأنه ليس المقصود من إخبار الله لنا بأنه عليم بكل شيء أن نعلم هذا وأن نعتقده فقط، بل المقصود هذا والمقصود شيء آخر، وهو الثمرة والنتيجة التي تترتب على أنه بكل شيء عليم. فإذا علمنا بأنه بكل شيء عليم فهل نقول ما لا يرضيه؟ الجواب لا، لأنه سوف يعلمه. وإذا علمنا بأنه بكل شيء عليم هل نعتقد ما لا يرضى؟ الجواب لا، لأننا نعلم أنه يعلم ما في قلوبنا،
قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بينك وبين قلبك. فيجب علينا إذا مر بنا اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفات الله أن نؤمن بهذا الاسم وهذه الصفة، وأن نقوم بما هو الثمرة من الإيمان بهذا الاسم أو الصفة، وما تضمنته الآيات الكريمة من أدب عظيم وجه الله تعالى عباده إليه. هذا هو الأدب الأول. فقد أدب الله المؤمنين إذا قابلوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأدبين، أحدهما فعل وثانيهما قول. أشار إلى الأول بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وأشار إلى الثاني بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أخرج البخاري بسنده عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع ابن معبد بن زرارة. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الأدب الأول هو ما يكون من المؤمنين عند مقابلة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو فعل. الأدب الثاني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أخرج البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية. فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، أي حتى يستفهمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لخفض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما لم يتبين بعض قوله، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفهم. الآية الأولى فيها النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في أي شيء، سواء من الأقوال أو الأفعال أو غيرهما. أما هذه الآية فهي في رفع الصوت، وإن لم يكن هناك تقدم في الأحكام من تحليل أو تحريم أو إيجاب. يقول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإذا خاطبك النبي صلى الله عليه وسلم بصوت فاخفض صوتك عن صوته، وإذا رفع صوته فارفع صوتك، لكن لا بد أن يكون دون صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا تنادوه بصوت مرتفع كما ينادي بعضكم بعضا، بل يكون جهرا بأدب وتشريف وتعظيم يليق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني إذا دعاكم لشيء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم لبعض، إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا تجيبوا، بل يجب عليكم الإجابة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهنا قال: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. كذلك أيضا: لا تنادوه بما تتنادون به، لا تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله، يا نبي الله، وما أشبه ذلك، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني كراهة أن تحبط أعمالكم، حبط العمل من باب فرحة حبطا وحبوطا بطلا ولم يحقق ثمرته، وأحبط الله عمله أبطله وضيعه هباء. قال تعالى: فأحبط أعمالهم. فالمعنى: إنما نهيناكم عن رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ففي هذا دليل على أن الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو يجهر له بالقول كجهره لبعض الناس قد يحبط عمله من حيث لا يشعر، لأن هذا قد يجعل في قلب المرء استهانة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردة عن الإسلام توجب حبوط العمل. ولما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جهوري الصوت، وكان من خطباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزلت هذه الآية تغيب في بيته وصار لا يحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتقده الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، فأخبروه أنه في بيته منذ نزلت الآية، فأرسل إليه رسولا يسأله، فقال: إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأخبره، أي أخبر الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قد حبط عمله وأنه من أهل النار، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فحضر، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. والذي في الرواية أنه أرسل إليه بتلك البشرى: ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وأصل الحديث عند مسلم في الصحيح. قال: بلى رضيت، فقتل رضي الله عنه شهيدا في موقعة اليمامة، وعاش حميدا، وسيدخل الجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ثابت رضي الله عنه ممن يشهد له بأنه من أهل الجنة بعينه، أي على التعيين، لأن كل إنسان يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة فهو في الجنة، ولأن كل إنسان يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار فهو في النار. وأما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فنشهد له بالعموم، فنقول: كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا من شهد له الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية الكريمة بيان تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجهر له بالقول كجهره لسائر الناس، وأنه لا يجوز له أن يرفع صوته على صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، لما نزلت هذه الآية تأدب الصحابة رضي الله عنهم بذلك، حتى كان بعضهم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم مسارة ولا يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول من إسراره حتى يستثبته مرة أخرى. وفي هذه الآية دليل على أن كل من استهان بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عمله حابط، لأن الاستهانة بالرسول صلى الله عليه وسلم ردة، والاستهزاء به ردة، كما قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزئون، والصواب أنهم لم يكونوا من المنافقين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما كانوا من المؤمنين وكان إيمانهم ضعيفا، بل إن الآية بنظمها تدل على ذلك. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم إيمانا ولكنه كان إيمانا ضعيفا. فقول العلامة المصنف رحمه الله الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ردة، هذا متفق عليه بين أهل العلم. قال: كما قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا متفق عليه بين أهل العلم، ولكن قوله في المنافقين هو الذي فيه المراجعة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، وكانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا يعني أوسع، ولا أجبن عند اللقاء، ولا أكذب ألسنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ولما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا إنما كنا نخوض ونلعب حتى نتكلم بكلام لا نريده، يعني نتكلم بكلام لا نريده، وإنما تكلمنا بما تكلمنا به لنقطع به عنا عناء الطريق. فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أخرجه ابن جرير في التفسير وابن أبي حاتم في تفسيره، وصححه الشيخ مقبل في صحيح أسباب النزول. قال الشيخ العلامة المصنف رحمه الله: ولهذا كان الصحيح أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا مرتدا، فإن تاب قبلنا توبته، لكننا لا نرفع عنه القتل بل نقتله أخذا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله بل نقتله هو يريد الجهة التي لها ذلك، يعني ما يكون من الحاكم ونوابه، ولا يطلق أيدي الناس في دماء الناس ولا في أبدانهم وأبشارهم. فقوله بل نقتله يعني الحاكم المسلم ومن ينيبه أخذا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قتلناه بعد توبته النصوح الصادقة صلينا عليه كسائر المسلمين الذين يتوبون من الكفر أو من المعاصي. يتلخص من الآيتين اللتين مرتا أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم رأيه أو اجتهاده على الكتاب والسنة، بل يجب أن يتأدب المسلم عند ذكر الرسول أو سماع سنته صلى الله عليه وسلم. ولما كانت حرمته ميتا كحرمته حيا فلا يرفع الصوت في مسرده إلا لضرورة كدرس علم أو خطبة أو أذان، لأن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز أن يرفع الصوت في مسرده يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله تعالى على الذين يغضون أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وغض صوته خفضه وخافت به، فلما نهى عن رفع الصوت فوق صوته وعن الجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض أثنى على الذين يغضون أي يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخفضونها ويتكلمون بأدب بلا إزعاج ولا صخب ولا رفع صوت، ولكن يتكلمون بأدب وغض صوت. قال تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أعاد الإشارة بأولئك تعظيما لشأنهم ورفعة لمنزلتهم، لأن أولئك من أسماء الإشارة الدالة على البعد، وذلك لعلو منزلتهم، فأتى باسم الإشارة بيانا لرفعة منزلتهم وعلوها. امتحن الله قلوبهم للتقوى أي طهرها ونقاها، كما يمتحن الصائغ الذهب بالإذابة والتنقية من الغش، فأتى باسم الإشارة أولئك بيانا لرفعة منزلتهم وعلوها، وامتحن قلوبهم للتقوى. قال العلماء معناها أخلصها للتقوى، فكانت قلوبهم مملوءة بتقوى الله عز وجل، ولهذا تأدبوا بآداب الله تعالى التي وجه لها، فغضوا أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن ثوابهم لهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة من الله لذنوبهم وأجر عظيم على أعمالهم الصالحة. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الصلاح صلاح القلب، لقوله تعالى: امتحن الله قلوبكم للتقوى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الذي هو محل القلب 3 مرات: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. أخرجه مسلم في صحيح. ولا شك أن التقوى تقوى القلب، أما تقوى الجوارح وهي إصلاح ظاهر العمل فهذا يقع حتى من المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لكن الكلام على تقوى القلب التي بها الصلاح نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وبعض الناس يفعل المعاصي كإسبال الثوب مثلا أو حلق اللحية أو شرب الدخان، وتنهاه وتخوفه من عقاب الله فيقول: أتقوى هاهنا، كأنه يزكي نفسه وهو قائم بمعصية الله. فنقول له: لو كان ما هنا متقيا يعني القلب لكانت الجوارح متقية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجاه في الصحيحين. فهذه الآيات من سورة الحجرات فيها بيان للآداب التي ينبغي أن تلتزم مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي أن يؤخذ به من التعظيم والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم والإكرام. وقد أمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يقولوا حتى يقول ولا يأمروا حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قول، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان. ثم أمر الله بتقواه عموما، وهي كما قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا من أحسن ما قيل في تعريف التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله تعالى: إن الله سميع، أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهاد، عليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والجائزات. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله وبعد الأمر بتقواه، في ذكر الاسمين الكريمين حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة، وترهيب من ضده. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وهذا أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه، أي لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته، ولا يجهر له بالقول، بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام، ولا يكون الرسول كأحدهم، بل يميزونه في خطابهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به، فإن في عدم القيام بذلك محذوراً وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر، كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. ثم مدح تعالى من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى، أي ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى. ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه وحصول الأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى، وفيه حصول كل محبوب. وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن، فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسار إلى ذلك وقدمه على هواه تمحض وتمحص للتقوى وصار قلبه صالحا لها، ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وقد نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب الذين وصفهم الله بالجفاء، وأنهم أجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه في بيته وحجرات نسائه، فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج إليهم، بل نادوه: يا محمد يا محمد، أي اخرج إلينا. فذمهم الله بعدم العقل، حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واحترامه، كما أن من العقل استعمال الأدب، فأدب العبد عنوان عقله، والله عز وجل يكون حينئذ قد أعطاه دلالة وإشارة على أنه مريد به الخير. فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به الخير. ولهذا قال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم، أي غفور لما صدر من عباده من الذنوب والإخلال بالآداب، رحيم بهم حيث لم يعادلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات، فقال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أي من خارجها، سواء كان من خلفها أو من قدامها، إذ إنها من المواراة، وراء من المواراة، وهي الاستتار، فما استتر عنك فهو وراء، خلفا كان أو قداما، فإذا رأيته لا يكون وراءك. ويرى بعض أهل اللغة أن وراء من الأضداد، فتطلق تارة على ما أمامك وأخرى على ما خلفك. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهذه الآية تشير إلى قوم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان معهم قوم جفاه لا يقدرون الأمور قدرها، فجعلوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته، أي حجرات نسائه. الحجرات واحدها حجرة، وهي القطعة من الأرض المحجورة، أي الممنوعة الدخول فيها بحائط ونحوه، والمراد بها حجرات نسائه، وكانت تسعا، لكل واحدة منهن حجرة من جريد النخل على أبوابها المسوح من شعر أسود، وكانت غير مرتفعة، يعني الحجرات يتناول سقفها باليد. وقد أدخلت الحجرات في عهد الوليد بن عبد الملك بأمره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبكى الناس يومئذ، وود سعيد بن المسيب أن تبقى على حالها حتى تأتي الأجيال بعد، لكي ترى كيف عاش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعلوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته، أي حجرات نسائه، ويرفعون أصواتهم بذلك، يريدون أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. يقول الله في هؤلاء: أكثرهم لا يعقلون، يعني ليس عندهم عقل. والمراد بالعقل هنا عقل الرشد، لأن العقل عقلان: عقل رشد وعقل تكليف. فأما عقل الرشد فضده السفه، ضده الحماقة، وأما عقل التكليف فضده الجنون. فمثلا إذا قلنا يشترط لصحة الوضوء أن يكون المتوضئ عاقلا مميزا، فالمراد بالعقل هنا عقل التكليف. وإذا قلنا يشترط للتصرف في المال أن يكون المتصرف عاقلا، أي عقل رشد يحسن التصرف، فالمراد بقوله هنا أكثرهم لا يعقلون، أي عقل رشد، لأنهم لو كانوا لا يعقلون عقل تكليف لم يكن عليهم لوم ولا ذنب، لأن المجنون فاقد العقل ولا يلحقه لوم ولا ذنب، وهذا واضح. وقوله أكثرهم لا يعقلون يفهم منه أن بعضهم يعقل، وأنه لم يحصل منه رفع صوت، بل هو متأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، يعني لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم من بيتك وتكلمهم بما يريدون لكان خيرا لهم، في أنهم يلتزمون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حاجتهم ستقضى، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأته أحد في حاجة إلا قضاها إذا كان يدركها، وهو أحق الناس بقول الشاعر وهو الفرزدق يمدح عليا زين العابدين: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. والله غفور رحيم، في قوله والله غفور رحيم إشارة إلى أن الله غفر لهم ورحمهم، وهذا من كرمه جل وعلا أنه يغفر ويرحم. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الله لا يغفر الشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما سوى الشرك يغفره لمن يشاء. فكل أحد أذنب ذنبا دون الشرك مهما عظم فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ما لم يتب، فإذا تاب فلا عذاب، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: وقلنا إن الآية تدل على أن الله غفر لهم ورحمهم، لأن الله ختم الآية بقوله: والله غفور رحيم، وهذا يدل على أنه غفر لهم ورحمهم. ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى: في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ العلماء من هذه الآية أن هؤلاء المفسدين المحاربين لله ورسوله إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم العذاب، واستدل العلماء بأن الله ختم الآية بقوله: فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي قد غفر لهم فرحمهم. وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها في الآيات، أن ختم الآية بعد ذكر الحكم دليل على ما تقتضيه هذه الأسماء الحسنى التي ختمت بها الآية. قال: ولهذا قرأ رجل فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فسمعه أعرابي عنده فقال له: أعد الآية. فأعادها وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال له: أعد الآية. فأعادها فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال: الآن أصاب. ثم علل فقال: لأنه لو غفر ورحمه ما قطع، ولا تتناسب المغفرة والرحمة مع القطع، ولكنه عز وحكم فقطع. فتأمل هذا الفهم فإنه مفيد جدا. والشاهد من هذا أن قوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، يدل على أن الله غفر لهم ورحمهم. ثم جاءت الآية بعد ذلك في حض المؤمنين على التثبت والتبين، وألا يستخفهم قول قائل، حتى يعرفوا خبيئة، حتى يقعوا على سوائه. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.